الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها ستوتها. قال رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. لا يزال الحافظ يورد أحاديث المتعلقة بأبواب النكاح، وقد ساق في الحديث السابق بيان أنه لا يجوز العقد للمرأة إلا إذا كانت راضية بالزوج الذي يعقد له عليها، سواء كانت هذه الزوجة بكرا أم ثيبا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكرة لا بد من التصريح بموافقتها، أما الثيب فلا بد من التصريح بموافقتها، وأما البكر فيكفي إذنها، يكفي أن يعرف موافقتها من خلال سكوتها ورضاها بمن تقدم لها. وهذا الحكم اتفق الفقهاء عليه، وإنما استثنوا منه تزويج الصغيرة التي لم تبلغ. وقد مر معنا أن الشارع وأن الشريعة الإسلامية تقر زواج البنت قبل بلوغها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل لها عدة خاصة، فقال سبحانه وتعالى في بيان أحكام العدد: واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال، فقال في هذه الآية: ألحق الصغيرة باليائس، ألحق الصغيرة باليائس، إذ جعل عدة كل واحدة منهن 3 أشهر. وأما المرأة الحامل فعدتها أن تضع حملها، وأما المرأة ذات الأقراء فعدتها 3 أقراء، 3 قروء. فكون الشارع يجعل لها عدة خاصة دليل على أنه يجوز أن تزوج البنت قبل أن تبلغ سن المحيض. وإذا جاز زواجها جاز طلاقها، وإذا جاز طلاقها جاز زواجها. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله والبكر تستأذن معناه يطلب إذنها إذا كانت بالغة، يطلب إذن البالغة، وأما الصغيرة فلما كانت لا تعي وربما لا تعرف مصلحتها، وهي أيضا غير مكلفة، لذلك لا يشترط إذنها، لكن إنما يزوجها أبوها، أبوها هو الذي يتولى تزويجها ويجبرها على النكاح. أما غير أبيها فإن كانت يتيمة فلا بد من استئذانها ولا بد من طلب رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليتيمة تستأمر، يعني يطلب أمرها ويطلب رضاها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا، يعني سكوت البكر. وقال سفيان يقال لها ثلاثا، إن رضيت فاسكتي وإن كريت فانطقي. نعم وقال سفيان نعم قال ايش عندك انت؟ لا سفيان ما عندنا شيء اسمه شعبان. والمراد به سفيان بن عيينة. يقال لها ثلاثا، إن رضيت فاسكتي وإن كريت فانطقي. فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك، لأن البكاء قد يكون بكاء فرح وقد يكون بكاء كراهية، والبنت قد تعبر عن رضاها بالبكاء وقد تعبر عن سخطها بالبكاء، وبعضهم يفرق بين البكاء وبين الدموع، يقولون إن دموع الفرح غير دموع الحزن، ولذلك إن كانت دموعها دموع فرح فهذا دليل على رضاها. قال وقيل لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بالصياح، يعني إذا بكت فإن بكاءها لا يدل على أنها لا ترغب في النكاح إلا إذا صادف ذلك، يعني قرينة مثل الصياح ونحوه. وقيل يعتبر الدمع هل هو حار فيدل على المنع أو بارد فيدل على الرضا، والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى، يعني لا تخفى على الولي، فإن كانت القرائن تشعر بموافقتها دل ذلك على رضاها، وإن كانت لا تشعر بذلك أو تشعر بعدمه دل ذلك على منعه. قال فإنها لا تخفى، والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لا بد من إذن البكر البالغة، وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالخاص الذي أخرجه مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، وهذا الذي سيمر معنا قوله والبكر يستأذنها أبوها، والخاص الذي أخرجه مسلم بلفظ والبكر يستأذنها أبوها، ويأتي ذكر الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتي. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن عباس التفريق فيه بين الثيب والبكر تفريق واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، وهذا الحديث أخذ به الحنفية وقالوا هو يدل على أن الثيب وأن المرأة يمكنها أن تعقد لنفسها، وقالوا قول النبي أحق بنفسها من وليها مشعر أن للولي حقا وأن لها حقا، لكن حقها مقدم. وقالوا إن المرأة تزوج نفسها إلا إذا رضيت من زوج فيه خسة وغير كفء لها، فعندئذ يجوز لوليها أن يمنعها. لم يعطوا للولي حق المنع إلا إذا كان ثمة عدم مكافأة بين الزوجين، عدم كفاءة بين الزوجين. أما إذا كان لسبب آخر غير الكفاءة فلا يرون أن للولي حقا في منع الزواج، والجمهور على خلاف ذلك، وحملوا قوله أحق يعني بالرضا، فلا يعقد لها إلا إذا أثبتت رضاها وبينت رضاها ووافقت على الزواج، فهي أحق بالموافقة على الزواج وبالرضا من الزوج من وليها. فإن وافقت عندئذ يجري وليها العقد، وإن امتنعت فليس للولي عليها سلطان في إجراء العقد. والبكر تستأمر، وجاء في الرواية الأخرى والبكر يستأذنها أبوها. وقوله يستأذنها أبوها ليس معناه أن هذا شيء خاص بالأب، وإذا كان غير الأب لا يستأذنها، لا، كأن النبي يقول إذا كنا طلبنا من الأب أن يستأذن ابنته البكر فمن باب أولى الولي الآخر، لأن البكر هي التي يجبرها أبوها على الزواج، الصغيرة تجبر على الزواج. والبكر الكبيرة عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا من حق أبيها أن يجبرها على الزواج، من حق أبيها أن يجبرها على الزواج. لكن هذا الحديث يدلنا على أن استئذان البكر مطلوب حتى وإن كان من الأبي، فإن كان من غير الأبي فهو مطلوب من باب أولى. قال والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها، يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف نستأذنها، ربما البكر تستحي، كما جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله إن البكر قد تستحي أو تستحي، قال إذنها سكوتها. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، ومعنى أمر يعني إجبار، ليس للولي مع الثيب إجبار أن يجبرها على الزواج، وهذا حكم مطلق يدخل فيه الأب وغير الأب، وهو مما اتفق عليه. واليتيمة تستأمر، وقوله اليتيمة هنا هل المراد به هذا الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ المعروف أن اليتمى لا يقال فلان يتيم إلا إذا كان دون البلوغ، فهل اليتيمة إذا كانت دون البلوغ تستأذن؟ طيب فإن بلغت، لأنها لا تسمى عندئذ يتيمة. هذا الحديث أيضا يدلنا على أنه يجوز تزويج الصغيرة، لكن العلماء يقولون هنا إن المراد الوصف هنا ليس مرادا، وإنما جرت العادة أن اليتيمة تزوج بعد البلوغ، وإنما وصفت بهذا الوصف على اعتبار ما كان. يعني أما المرأة إذا لم يكن لها، إذا كان وليها غير أبيها، المرأة إذا تولى أمرها غير أبيها فلا بد من أن يستأذنها، ولا بد من أن تصرح بالموافقة على الزواج، وليس للولي أن يجبرها وإن كانت يتيمة. هذه اليتيمة كانت فيما مضى، لكنها بعد البلوغ ارتفع عنها اليتم، لأن اليتم كما جاء في تعريفه أنه يكون قبل البلوغ من فقد واحد والديه أو كليهما قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فيروى في هذا أثر لا يتمى بعد بلوغ، لا يتمى بعد بلوغ. فالحديث إذا معناه أن غير الأب لا بد وأن يستأذن ولا بد وأن يقبل يسمع رضا المرأة. وهذا الحديث أخذ الفقهاء الحنابلة بمفهومه أن البكرة تستأذن وأن اليتيمة تستأذن، يعني حسب ما كانت عليه. قالوا فإن كانت في سن اليتم وهي دون البلوغ فلأبيها أن يجبرها. استدلوا بهذا الحديث بمفهومه أنها إن كانت غير يتيمة فلا داعي ولا موجب لاستئذانها ما دام وليها وأبوها هو الذي يزوجها. فاستدلوا بمفهوم هذا الحديث، واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى على أن الأب له أن يجبر ابنته الصغيرة على الزواج، أما أو أن يجبر ابنته البكر حتى وإن كانت كبيرة على الزواج. قالوا لأن النبي قال اليتيمة تستأذن، ومفهومه أن غير اليتيمة لا تستأذن، لكن كما قلنا إن هذا مفهوم، والمنطوق قد جاء به جاءت به الرواية وهي أن البكرة تستأذن، وفي رواية والبكر يستأذنها أبوها، فإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق على إيه؟ على المفهوم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم، ولفظ أي من رواية ابن عباس عندكم ولفظ ولا وفي لفظ؟ والصواب وفي لفظ. قال وفي لفظ أي من رواية ابن عباس، وهي التي أخرجها أبو داود والنسائي، ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم على استئمار البكر. وقوله ليس للولي مع الثيب أمر أي إن لم ترضى، لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها، وعلى أن العقد إلى الولي، يعني الولي هو الذي يباشره، والرضا لا بد أن يكون من المرأة. وأما قوله واليتيمة تستأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها. قال وهو دليل للناصر وهو أحد أئمة الزيدية والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب، يعني يجبرها على الزواج، لأنه قال تستأمر اليتيمة ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة الاستثمار الصغيرة، إذ لا فائدة الاستئمار الصغيرة. وذهبت الحنفية إلى أنه يجوز أن يزوجها الأولياء، مستدلين بظاهر قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية كما يبين الأمير الصنعاني أن سبب نزولها هو أن الرجل كان يتولى شأن اليتيمة، يموت الأب ويترك بنتا وقد ترك لها مالا، فهو يرعاها ويرعى مالها ولا يرغب في أن يزوجها لآخر، يتقدم لها الناس للزواج فلا يرغب في تزويجهم لأنه يريد أن يتزوجها هو، يعني الولي. وفي الحقيقة تزويج أو زواج الولي منها ليس رغبة فيها بقدر ما هو طمع في مالها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية منبها أن هذا لا ينبغي أن يفعله الإنسان مع وليته أو مع يتيمته، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا في اليتامى يعني في المرأة اليتيمة التي تتزوجونها بقصد الطمع في مالها لا رغبة فيها فاتركوها وزوجوها لمن يرغب فيها وأنتم من حقكم أن تتزوجوا وأن تجمعوا بين أكثر من واحدة. ولهذا قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية الحنفية قالوا إن غير الأب أو غير الأب له أن يزوج الصغيرة. أما الشافعية قالوا أما اليتيمة لا تتزوج إلا بعد البلوغ، ووصفها باليتيمة باعتبار ما كان لا باعتبار حال حال العقد، لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليتيمة تستأمر، ومعنى تستأمر يعني يطلب أمرها وإذنها، وإذنها وأمرها متى يكون ذا اعتبار؟ إذا بلغت. أما قبل البلوغ فلا أثر له لأنها غير مكلفة. فقوله إذن في هذه الآية وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى يعني باعتبار ما كان ما كنا باعتبار يتمها قبل البلوغ، لكنها بعد أن بلغت، وإن كانت موصوفة باليتم إلا أن هذا الوصف وصف قد زال. أما الحنفية كما قال استدلوا بهذا الحديث على أن كل الأولياء لهم أن يزوجوا اليتيمة يعني حال يتمها يعني قبل البلوغ. قال استأمر يعني لابد أن يعرف أمرها ورأيها وتنص وتصرح به. أما تستأذن بمعنى تعلم، يعني البكر يكفي أن أباها يقول لها يعني تقدم لك فلان وأنا سأزوجك به، إن سكتت فهذا إذنها، وإن عارضت وامتنعت يكون قد عرف رأيها. أما بالنسبة للثيب أو اليتيمة يعني التي كانت يتيمة فلا بد يقال لها تقدم إليك وما رأيك، ولا بد أن تبدي رأيها. قال وذهبت الحنفية إلى أنه يجوز أن يزوجها الأولياء يعني اليتيمة، مستدلين بظاهر قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، وما ذكر في سبب نزولها في أنه يكون في حجر الولي يتيمة ليس له رغبة في نكاحها وإنما يرغب في مالها فيتزوجها لذلك فنه يعني عنه، وليس بصريح في أن ينكحها صغيرة لأنه وليس بصريح في أنه ينكحها صغيرة لاحتمال أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها، يعني يمنع من الموافقة على أن يزوجها لغيره ما دام الصغيرة، ما دام طامع في مالها يؤخر زواجها حتى تبلغ. وفي هذا رد على الحنفية الذين قالوا له أن يزوجها قبل البلوغ لاحتمال أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها. قالوا ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على الأمة، فإنها تخير إذا اعتقد وهي مزوجة. هذا الموضوع الأمة إذا كانت متزوجة بعبد ثم عتقت الأمة
في هذه الحالة بعد العق تخير، يقال لها هل ترضين بزوجك أو لا؟ فإن رضيت به بقي معها، وإن لم ترض به يفرق بينهما. وهذا الحكم هو أحد السنن الثلاثة التي علمها الناس من قصة بريرة. بريرة كانت جارية وكاتبها مواليها على أن تدفع لهم مال ويعتقونها، لكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم. فجاءت بريرة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها في أن تعينها على المكاتبة، يعني تعطيها شيء، لأن المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه على نجوم، على أقساط. فإذا دفع المال وأكمله في الموعد اعتق، وللسيد أن يرجع عن ذلك قبل إكمال دفع المال. فلما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها في أن تساعدها على الكتابة، قالت لها عائشة: ألا أدلك على ما هو خير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: إن شاء أسوق إليهم المال أو أعد لهم المال على أن يكون الولاء لي. فذهبت بريرة إلى قومها وسألتهم وقالت لهم، قالوا: لا، لا مانع أن تدفع لنا المال لكن يكون الولاء لنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها بريرة، فقالت بريرة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بريرة جاءت تستعين على الكتابة، وقلت خيرتها في أن أسوق لهم قيمتها على أن يكون ولاءها لي، لكن قومها امتنعوا عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعي أو أعطيهم واشترطي أن الولاء لهم. فلما تم البيع صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، إنما الولاء لمن أعتق. فكانت هذه أول سنة. فلما أعتقت بريرة كانت متزوجة بعبد اسمه مغيث، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين نفسها. والحكمة من تخيير الحرة بعد أن كانت تحت العبد، ذلك أن الأولاد الذين تأتي بهم وتنجبهم من هذا العبد، ما دام عبدين فالأولاد أيضا يكونون أرقاء وعبيد. لكن إن اختلف فالرجل إن كان عبدا أولاده يكونون كذلك ولا يستفيدون من حرية أمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرها حتى لا تعرض أولادها للرق، ولذلك لما علمت اختارت نفسها، وكان مغيث متعلقا بها، فكان يمشي ويذهب ويطلب من الناس أن يقنعوا بريرة في أن تبقى في عصمته وأن يردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وكلما كلمها أحد كانت رضي الله عنها تقول لا، لأنها لا تريد، خصوصا وأنها قد ذاقت لوعة العبودية والرق، فلا تريد أن تعرض أبناءها لذلك. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن من كلم، وقال لها إن مغيث يعني مشفق، وإن مغيث متعلق بك، وأنك لو رجعت إليه. قالت يا رسول الله أتأمر أآمر أم شافع؟ يعني هذا القول الذي تقوله هل تريدني أن أرجع إليه بأمرك أو أنك تشفع؟ قال بل شافع. قالت إذن لا، إذن إيه لا. فكانت هذه هي السنة الثانية، أن المرأة إذا أعتقت وكانت تحت عبد فليس فلها الخيار. إن أعتق سويا أو أعتقت وكانت تحت حر فليس لها الخيار، ليس لها الخيار، لأنهما قد تكافأ. أما في حالة الرق والعبودية فالتكافؤ منعدم، لأن الحر أو العبد لا يكافئ الحر، لأن العبد لا يكافئ الحر. أما السنة الثالثة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تصدق بلحم على بريرة. بريرة امرأة فقيرة وكانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن عائشة مولاتها بعد العتق، فالناس جماعة أهدوا أو تصدقوا بلحم وأعطوا بريرة من هذا اللحم، فأخذت بريرة تطبخ اللحم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لمح البرمة على النار تفور، ولا شك أنه شم رائحة اللحم. ولما طلب الأكل وإذا بهم يقدمون له الأسودين التمر والماء، فقال كأني أو ألم أرى البرمة على النار تفور؟ قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، لذلك نحن لم نقدم لك من هذا اللحم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فدل ذلك على أن من تصدق عليه بشيء يملكه، وله أن يهدي منه لمن لمن لا تحل عليه الصدقة. فذلك من السنن الثلاث التي تعلمها أو التي عرفها الناس من أمر بريرة رضي الله عنها. هنا قال إن المرأة تخير، قالوا إن المرأة الصغيرة إذا تزوجها الولي ولم يستأذنها، لأن إذنها وعدمه سواء، فإذا بلغت عندئذ إيش نخيرها، هل تبقى مع وليها ولا إيه؟ أو تستقل بنفسها تطلب أن يفارقها. هذا الحكم قاله الحنفية في اليتيمة، لأن غير الحنفية يقولون اليتيمة لا تزوج ما دام الطفل قبل البلوغ، لا تزوج وإنما تنتظر حتى تبلغ. أما غير اليتيمة فلأن أباها يجبرها تزوج، فالحنفية قالوا لا تزوج، لأن الله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وما دام قد وصفهم باليتم فهي إذن دون سن البلوغ، إذ لا يتمى مع بلوغ. قيل لهم طيب النبي يقول اليتيمة تستأمر، قالوا هذا يترك عند بلوغها، فإن بلغت عندئذ نخيرها بين زوجها، بين زوجها وبين نفسها. فقال قياسا على الأمة، هم قالوا هذا الحكم قياسا على إيه؟ على الأمة التي تخير إذا اعتقت وهي تحت زوج عبد. قالوا ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على الأمة، فإنها تخير إذا اعتقت وهي مزوجة يعني من عبد. والجامع يعني والعلة، الجامع معناه إيه؟ العلة حدوث ملك التصرف بعد أن لم يكن، لأن البالغة ملكت التصرف بعد البلوغ، والأمة ملكت التصرف بعد الإيه؟ بعد العلة. كأنه يقول تقاس اليتيمة على الأمة التي تعتق، تقاس اليتيمة إذا بلغت على الأمة التي عتقت بجامع ملك التصرف في كل بعد، أو بجامع ملك التصرف بعد أن لم يكن في كل. قال هنا قال الحافظ والأمير الصنعاني معلقا على قول الحنفية ولا يخفى ضعف هذا القول، وما يتفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس، ولهذا قال أبو يوسف لا خيار لها، مع قوله بجواز تزويج غير الأب لها، كأنه لم يقل بالخيار لضعف القياس. فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي، وهو أن اليتيمة لا تزوج إلا إذا إلا إذا بلغت. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهذا الحديث هو معتمد الجمهور في أن المرأة لا تزوج نفسها، ولا تصلح أن تكون مباشرة للعقد، ولا تكون ولية عن غيرها. وقد علمنا مذهب الحنفية في أن للمرأة أن تزوج نفسها، وعلمنا أيضا قول المالكية في أنهم يفرقون بين الشريفة والوضيعة، فيجيزون للوضيعة أن تزوج نفسها ويمنعون الشريفة من ذلك. وعلمنا مذهب أبي ثور في أنه إذا وافق الولي فللمرأة أن تزوج نفسها. وكل استدل، ومما استدل به الحنفية ومما استدل به الجمهور على منع زواج المرأة نفسها هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. يقول فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح. ايش عندكم؟
إجابة ولا قبول.
من قال إيهابا أو رواية إيهاب خطأ، والصحيح إيجابا والقول فلا عبارة ولا ولا عبرة أطبقت الروايات على أنها لا عبارة
فلا عبارة
فلا عبارة لها يعني فلا عبرة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا ولا تزوج نفسها بإذن الولي كما قال أبو ثور ولا غيره ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة وهو قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير يعني يجوز أن يوكلها ابنها فتعقد النكاح وكيلة لابنها قال وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأولى أوليائها الاعتراض يعني قالوا المرأة تزوج نفسها هذا في مذهب الحنفية إلا إذا كان الزوج غير كفء فإن زوجت نفسها على غير كفء اعترض عليها أولياؤها ومنعوا ذلك الزواج قال وقال مالك تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم هذه ثلاثة أربعة أقوال في هذه المسألة قال واستدل الجمهور بالحديث وبقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لأن قوله فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن فلو منع الولي المرأة من الزواج لا يتم النكاح فلو كانت المرأة من حقها أن تزوج نفسها فالولي لا يمكن له أن يعضلها وليس ثمة عضل فدلت الآية على أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما الذي يزوجها وليها قال واستدلوا بقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال الشافعي هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى وسبب نزولها أنها نزلت في معقل ابن يسار كان قد زوج أخته إلى رجل فطلقها هذا الرجل طلقا ولما انقضت عدتها خطبها يريد أن يردها فأقسم معقل ابن يسار أن لا يزوجه مع أن المرأة كانت تود أن تعود إلى زوجها فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم معقلا وقرأ عليه الآية فماذا حدث فكفر عن يمينه وزوجها له فلو كان الولي لا ذكر له في الزواج لما احتاج معقل إلى أن يكفر عن يمينه ولما ولزوجت المرأة نفسها قال وسبب نزولها في معقل ابن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف ألا يزوجها فقال ففيه نزلت هذه الآية رواه البخاري يعني قصة معقل بن يسار زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها، وبسبب نزول الآية يعرف بعض قول الرازي إن الضمير للأزواج. الرازي نعم، وإن كان مالك لأنه أيضا يشارك الحنفية في جزء من النساء، وما يستدلون به للوضيعة يستدل به الحنفية للشريفة والوضيعة. ها؟ ما بستياس. هم يقولون إنه عندنا المرأة إما أن تكون شريفة وإما أن تكون غير شريفة وضيعة. فالمرأة الشريفة لا، المراد به الشرف علو المنزلة والمرتبة والنسب. نعم، فإن كانت من طبقة عالية فليس لها أن تزوج نفسها، لأن في تزويجها نفسها يعني فيه نوع من إيه؟ من فيه نوع من إلقاء أو إدخال الحرج على قومها، لأنه جرت العادة أن الشريفة تخطب من أهلها ومن قومها، فتكون بهذا قد ألحقت بهم حرجا وعارا. وأما الوضيعة فليس ذلك لازم بالنسبة لها، هذا ما يقوله المالكية. لكن كما عرفتم أن الآية وردت بالمنع، وأنه لا تتزوج المرأة ولا تزوج نفسها، وإنما الذي يزوجها وليها. ويقال عليه، معنى يقال عليه يعني ويرد على من؟ على ابن رشد. قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وسلم، فهموا ذلك أن زواج المرأة متوقف على إذن الولي، وبادر من نزلت فيه إلى التكفير، كفر عن يمينه التي أقسم عن يمينه. والعقد ولو كان لا سبيل للأولياء عليه لأبان الله تعالى غاية البيان. يعني هذا العقد لو كان المرأة تجريه بنفسها والولي ليس له دخل في ذلك لكان الله بين ذلك، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال النبي لمعقل بن يسار ليس لك ذلك، ولقال لأخته زوجي نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الواقعة ونزل فيها هذا القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وسكت عن أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. يقولون والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان جائزا لأدى هذا إلى أن النبي قد كتم بعد إيه؟ بعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل في حقه. قال ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان، بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات، ولم يأتي حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها، ودلت أيضا على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره، مراد به الإنكاح بعقد الولي، إذ لو فهم صلى الله عليه وسلم أنها تنكح نفسها أو أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك، ولا أبان لأخيها أنه لا ولاية له، ولم يبح له الحنث في يمينه والتكفير، ويدل الاشتراط الولي. هذا يعني الرد على ابن رشد. ثم يورد دليلا آخر يقول ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ثم قالت في آخره فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. فهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وزاده تأكيدا بما قد سمعت من الأحاديث مثل قوله لا نكاح إلا بولي، ويدل له نكاحه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقولها إنه ليس أحد من أوليائها حاضرا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز. ويدل له أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، فإنه خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين، ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن، لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضا، فيلزم أن الآية لم تفي بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات، لأنها إنما دلت على نهي الأولياء عن إنكاح المشركين لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم. وقد علم تحريم نكاح المشركين للمسلمات، فالأمر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية في النكاح. قال ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في غاية السقوط، فقال يعني في قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن الله يقول أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يقول ابن رشد في هذه الآية، يقول قال ابن رشد الآية مترددة بين أن تكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، ثم قال فإن قيل هو عام والعام يشمل أولي الأمر والأولياء قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. إيش معنى كلام ابن رشد هذا؟ يقول في الجزئية الأولى يقول الآية مترددة، يعني الآية محتملة أن تكون الخطاب فيها موجه بين أن تكون خطاب للأولياء وبين أن تكون خطابا لأولي الأمر، ما المراد بأولي الأمر من هو؟ الحاكم والسلطان. ثم قال فإن قيل هو عام، يعني الآية إذا قلنا عامة بحيث إنها تشمل الاثنين معا، والعام يشمل أولي الأمر والأولياء، قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع، ويستوي فيه الأولياء وغيرهم. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن. الله يقول إيه؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يقول هذا الخطاب محتمل أن يكون لولي المرأة لا يزوجها للمشرك، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أو محتمل أن الله يقول يا من ولي أمر المسلمين إنه زواج المسلمة من إيه؟ من المشرك. وإذا كان هذا خطاب الله وجهه للأولياء، هذا لا يعطي ولي الأمر حق في أنه يزوج إيش؟ المرأة، لا يعطيه كونه قال له لا تزوج المشركة، لا تزوج المؤمنة للمشرك، هذا مو معناه انه زوج المؤمنة. منع الاولياء، منع ولي الامر، خلينا نفهم قضية ولي الامر ثم ممكن بعد ذلك يسهل علينا فهم الولي. الاصل ان الولي له الحق في الزواج، ان يزوج عنده الاذن ابتداء، لكن ولي الامر يعني دحين الحاكم لا يجرؤ ان يزوج اي امرأة الا اذا وايش عدم وجود الولي. اذا حقه في التزويج ليس مطلقا، وانما هو ايه مقيد بعدم وجود الولي او اذا استجر الاولياء. إذا فهمنا هذه القضية نأتي إلى قول الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هذه الآية الله منع الأولياء أن يزوجوا النساء المسلمات من مين؟ من المشركين. هذا المنع هل يعطي الحق لولي الأمر في تزويج المسلمة للمسلم؟ الجواب لا، ما يعطيه الحق. يقول ابن رشد لما كانت الآية عامة تشمل هذا وهذا، فكما أن الآية لا تعطي الإذن لولي الأمر أن يزوج المسلمة للمسلم، فكذلك الآية لا تعطي الإذن للولي أن يزوج وليته. فهمتم؟ ها؟ لا، غير ابن رشد الفيلسوف. فهمنا إذن معنى قوله ابن رشد إذن، لأنه هو يريد أن ينتصر إلى قضية وهي أن المرأة تزوج نفسها. لما قيل له لو كان هذا كلام حق ما خاطب الله الأولياء وقال لهم لا تزوج المشركين، فقال لا، خطاب الأولياء هذا لا يدل على هذه القضية، لأن خطاب الأولياء في منع بس قال لا تزوجوا، لكن هذا المنع لا يلزم منه أنه يعطي الحق في التزويج. فإذا كان هذا في ولي الأمر والآية عامة فكذلك يكون هذا في الأولياء. واضح؟
بجد المنع بيد القدرة المنطق، عنده القدرة،
لا ما هو بلازم، هو منع صورة واحدة.